والفتوى للحي نور يهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة أهديها لكم من هذا المكان للذين يتابعوننا عبر هذه الساعة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات عبر هذا الاتصال الذي سيتم بيننا إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يوفق للصواب والسداد. إخواني الكرام، الحياة هكذا تمشي، ينتهي اليوم وبعده الأسبوع ثم الشهر ثم السنة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وقد كتب الله عز وجل الفناء على كل البشر وعلى ما خلق سبحانه، ولا يدوم إلا وجه الرب الكريم جل في علاه. وكنت في اللقاء الماضي بدأت بكلمة أود أن أكررها وأن أعيدها وأن أذكر بها أيضا في بداية هذا اللقاء، وأنا أتحدث عن الحي القيوم الباقي الذي لا يفنى سبحانه جل في علاه. قلت بأنه يجب على العباد جميعا أن يتوجهوا بجميع ألوان العبادة لهذا الولي الحميد الكبير المتعالي جل في علاه، لمن قال عن نفسه في أسمائه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. سبحانه ما أجله وأعظمه، العباد تحت أمره وقهره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولذلك وجب على العبيد أن يخلصوا الدين له، وأن لا يتعلقوا بأوهام من الجاهلية تدفعهم إلى دعاء غير الله أو عبادة غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو التعلق بغير الله أو التوجه بأي لون من ألوان العبادة لغير الله سبحانه. أشرف البشر على الإطلاق وأعلاهم قدرا ومنزلة هو نبينا وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، الذي أوجب الله سبحانه على الأمة حبه واتباعه. فمعنا اتصال ثم أعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
إذا سمحت فضيلة الشيخ، عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
أنا كان معايا مبلغ من المال ووضعته في بنك فطر الإسلام.
نعم.
فلو عايز أعرف حضرتك الفوائد اللي يعني اللي هي بتاعت بنك فطر الإسلام ديت، عايز أعرف هي حلال أم حرام؟
حاضر.
مع العلم من بعض الشيوخ الأفاضل على قناة الرحمة بيحرموا كل البنوك.
طيب.
فياريت يا أرجو من حضرتك توضح لي الأمر، يعني ربنا يبارك في عمر حضرتك.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، أنا كنت حلفة يعني كذا يمين، بس يعني مش فاكرهم، يعني مش فاكرهم كم بالضبط. فيعني أنا عارفة إن حلف اليمين طعام 10 مساكين. فأنا يعني قدرت المبلغ يعني لكذا يمين، قعدت تذكرت مع نفسي كذا يمين اللي أنا حلفته، فيعني قدرت المبلغ، فعايز أعرف المبلغ أطلعه العشر مساكين بس ولا العشر المساكين مختلفين، يعني هو المبلغ لكذا يمين. فعايز أعرف أطلع المبلغ العشر المساكين بس ولا كل يمين للعشرة مختلفين.
حاضر.
ربنا يبارك في عمر حضرتك. السؤال الثالث، حكم اللي يفطر في شهر رمضان يعني بسبب ألم شديد، يعني يوم واحد بس بسبب ألم شديد ففطر وأخذ مسكن.
نعم.
فعايز أعرف حضرتك دوت حكمه إيه يعني.
حاضر.
ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب.
أرجع فأقول خير البشر على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه كان من أشد الناس عبادة لله، لم يدعو لنفسه. وما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتوجهون إليه بأي لون من ألوان العبادة، بل هو كان يفتخر، والقرآن الكريم نص على أنه عبد لله، وكان كذلك من أفضل عباد الله وأقربهم إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أيها الكرام على هذا المنوال سائرون عابدون لربنا سبحانه جل في علاه. طيب معنا الأخت أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
عندي إن شاء الله ثلاث أسئلة.
تفضلي.
فضل الله. فيه سمعت شيخ في قراءة القرآن الكريم من عدة سنين يعني بمستبصين، وبيقول لما تروح عند المقابر ويكون يعني واحد ميت وما حدش لكنه عند القبر ولا دعاله، ممكن بعد ما تسلم على أهل الديار تقول يا فلان يا ابن فلان قول وراي الله ربي حقا ونبي محمد صدقا ودين الإسلام، هيكرر وراك ويقول. أدي السؤال الأولان. السؤال الثاني، لما كنت مانيش عايز أحلف بالله وسد إلسان وحلفت وأنا مش متعمد أحلف وهو كذب،
هو كذب
ولا لا؟ وهو كذب لأنه أنا مش متعود أحلف، مش عايز أحلف يعني، وحلفت يعني أن أقول إيه أنا عايز أدخل هنا وورا الست دي عشان ما توفش، ولكن أنا الكلام ده كان في مكة المكرمة، بس أنا بقول كده عشان أدخل ولكن مش متعمد أحلف، ولكن كذبت بس أنا مش متعمد أحلف. طيب
يعني جرى على لسانك اليمين؟
جرى على لسان اليمين بتقول لي ما انتش داخله يعني الحرم، فقلت لها لا انا هتوه انا عايز ادخل ورا ست دي، ورحت حالفه الست دي ما كانتش هي، بس انا حلفت ما كنتش نيت احلف. طيب والسؤال الثالث، ان اما بنقرا الفاتحه الاموات يعني بتقول لك اقرا الفاتحه لفلان يعني بياخد منها ثواب ولا لا؟ ولما بنقف قدام القبر نقرا الفاتحه والقران بياخد منه ثواب ولا لا؟ وبيبقى حق شايفنا زي مثلا القبر بدل ما يقطع الضرب يبقى له ازاز بس ما ينطقش ولا حاجه بس يبقى شايفنا. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا. قضيه مسلمه بل من البديهيات، عباده الله وحده دون سواه. الامه افرادا وجماعات يجب أن تتوجه إلى الله عز وجل مخلصة له الدين، عابدة له وحده دون سواه. فالذي يرزق هو الله، والذي يخلق هو الله، والذي يميت هو الله، والذي يدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا تتوكل ولا تعتمد ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى جل في علاه، وإلا من أظلم الظلم. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
تفضل.
أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله احتني فيه.
اللهم ثلاثة أسئلة بإذن الله يعني إن شاء الله. السؤال الأول، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى؟
حاضر.
السؤال الثاني، امرأة مريضة مرضا لا يرجى برؤه، هي تريد وتجاد وتحب أن تصوم، هل لها أن تصوم؟ وتقول هل يحسب ذلك مخالفة من قول أو الحكمة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ السؤال الثالث، امرأة محجبة تزوجت من أخ يعني متزن، أول ما تزوجها أخبرته أن بفتوى سمعتها بالأخت يعني أنه ليس واجب المرأة ولا فرض أن تخدم زوجها، فطبعا هذا هو السؤال. والغريب أنه تزوج عليها بفضل الله يعني تزوج عليها إن شاء الله، عشان هي طبعا مقرت في هذا الفترة يعني مش عارفة الفترة صحيحة أم غير صحيحة.
طيب
حاضر. السلام عليكم الله وبركاته.
عليكم السلام طيب وبركاته. أنتقل طبعا من هذه الكلمة التي أشرت فيها إلى أمر مهم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أستاذنا زيك يا مولانا.
أهلا وسهلا مرحبا.
انا عبرزك عايز اسال لحضرتك سؤال.
نعم.
ان ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على الناس بانهم يروا يعني انهم الم يروا سبع سماوات، فبنسال يعني هل السماوات السبع ناس بتراها او كان العرب بيروا السماوات السبع؟ عشان ده حقيقه وربنا بيمتن على الناس انهم يروا هؤلاء السماوات. فانا سالت السؤال ده، هل الناس كان بيروا
السؤال الأول؟ السؤال الأول، تقول فيه
هو السؤال الأول.
نعم
هو السؤال الأول إن هل الناس بترى السبع سموات فعلا؟
هل الناس إيه؟
تنام تمام؟
هل الناس ترى إيه؟
ترى السبع سموات واضحة
آه.
ويكون ده امتنان من الله هم بيروها ومن عليها من عليهم
صدق
من قديم الأزل وإلى الآن يعني.
نعم
شكرا
العفو الله يبارك فيك الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الطيبين جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم أمين.
أنا عندي بس اللهم أمين يا رب العالمين عندي سؤال واحد بس.
تفضلي.
إذا نصي إنسان آخر سجدة في آخر ركعة
نعم.
الصلاة فماذا يفعل وجزاكم الله خيرا؟
حاضر. إن شاء الله تعالى لعلي إن يسر الله عز وجل وتم بيني وبينكم لقاء أن أتحدث على الشق الثاني من كلامي وهو صدق المتابعة وأهمية المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآن أجاوب على ما ورد إلي من أسئلة. الأخت السائلة في أول اتصال والتي سألت عن ثلاث أسئلة تقول معي مبلغ من المال وضعته في بنك فيصل فهل فوائد حلال أو حرام؟ الحقيقة المسألة ديت جلست فيها مع متخصصين في الاقتصاد الإسلامي وقالوا بأن الأصل الذي بني عليه هذا البنك من حيث المعاملات أصل صحيح، يعني عندما أسس وأنشئ ووضعت له قواعده كان صحيحا، يعني يتاجر ويرابح في الأموال ويعني يصدق كثيرا في مثل ذلك. ذكر لي بعض المتخصصين بأن الأمور فيها لون من ألوان التغير، بل إن بعض الفروع تختلف عن بعضها البعض. في لجنة شرعية للبنك تعرض عليها المعاملات، ولكن ربما أحيانا كما سمعت لا تعرض المسائل كلها على اللجنة. ولذلك أقول بأن البنك فيما أعلم له معاملات صحيحة وله معاملات فيما ذكر لي ليست بصحيحة، ولكنه يعد أفضل ما يمكن أن يوضع فيه الإنسان ماله الآن، وبالتالي يمكن لمن احتاج أو اضطر لوضع ماله في البنك، فأرجو له السلامة، ولكني أدعوه إلى أن يعني يخرج من ماله قدرا زائدا على قيمة الزكاة التي يخرجها ليطهر نفسه من مال قد يكون وصل إليه بطريق غير مشروع. وأضرب مثالا على ذلك، لو أن مثلا إنسان واضع في البنك 100,000 جنيه، 100,000 جنيه ربحوا 6,000 أو 5,000 جنيه مثلا، هو عليه 2.5% على إجمالي هذا المبلغ. 100,000 يخرج 2,500 جنيه، و600 جنيه يخرج عن كل 1,000 25 جنيه. فلو أخرج مثلا 50 جنيه عن كل 1,000 ليطهر نفسه مما يمكن أن يكون قد وقع من خطأ في تعاملات ربوية أو غير صحيحة، فهذا إن شاء الله تعالى أرجو أن يكون مخرجا حسنا في مثل هذه المواقع أو الأوطان. الأخت اللي حلفت أيمان متعددة ولا تذكرها بالضبط تخرج المبلغ الآن لمساكين متعددين. نعم بارك الله فيك. كل يمين يحتاج 10 مساكين، كل يمين يحتاج 10 مساكين، ولكن أنت مثلا لو لم تجدي إلا 10 مساكين فقط معينين لا حرج من أن تكرري عليهم الأمر، ولكن لا تجعليه دفعة واحدة ليستفيدوا، يعني تطعمي 10 مساكين من هذه الجهة أو من المكان اللي أنت فيه مرة، وبعدين تبحثي لكي يعم الخير للناس في غير المنطقة التي أنت فيها، مناطق ملحقة بك، إن لم تجدي لا حرج أنك تطعمي مرة أخرى من أطعمتيه أولا طالما أنه مسكين أو بحاجة إلى ذلك. حكم الإفطار في رمضان بسبب الألم الشديد. الحمد لله ديننا فيه سعة، ديننا كله رحمة. القرآن الكريم يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله. سن إذا مرض يعني كالسؤال الآن المذكور، عندها ألم شديد أرادت أن تتعاطى حبوبا لكي تخفف أو تذهب حدة هذا الألم، فالحمد لله تفطر وتقضي عن هذا اليوم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان على قدر تحمله في مثل ذلك، وربما يتفاوت الناس في هذا. أختنا أمة الله بتقول: شيخ سمعته يقول عند زيارة المقابر نقول يا فلان ابن فلان، وننادي الميت نخبره نكلمه نعرض عليه. سبحان الله، نحن نرجع في ذلك إلى هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة زيارة المقابر سنة ليتذكر العبد الزائر ما هو عليه وما حال الناس الذين أمامه. طبعا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. عندي سؤال، ما عندي سؤال ممكن أسأل؟
اتفضلي.
يا شيخ، لو واحدة كانت حامل وصامت من رمضان، صامت من رمضان 6 أيام، ده عليها الصوم ولا كلها كفارة؟
طيب حاضر، سأفصل المسألة. حاضر. أقول تعلمنا من الهدي النبوي من نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا زار الإنسان المقابر أن يدعو بهذا الدعاء: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الذي كان يقوله نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولعل يعني السائلة اختلط عليها الأمر فيما يعرف بالتلقين للميت عند دخوله القبر، التلقين للميت عند دخوله القبر. وذلك أن بعض الناس بعد ما يدفنوا الميت في قبره يقف عند القبر ويقول يا فلان ابن فلان، وكثيرا من الناس ما يدعون الميت بأمه، وهذا لا أصل له. بعدين يقول له: إذا جاءك الملكان الموكلان بك وأقعدانك وسألانك عن كذا وكذا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا.
الله يعزك ويحسن إليك يا مولانا.
اللهم آمين.
هنسأل حضرتك إن شاء الله عن حديث صحة حديث.
تفضل.
الحديث هو بتاع حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: كيف أصبحت؟ قال له: مؤمنا يا رسول الله.
ولا
قال له: ما حقيقة إيمانك؟ قال: عزغت نفسي عن الدنيا. الحديث يا مولانا.
الحقيقة لا أذكر الآن حكم، مبارك الله فيك، ممكن نشوفه ونعلمك إن شاء الله.
ماشي يا مولانا، جزاك الله خير.
الله يكرمك، الله يبارك فيك. فيأتي واحد ويقول بأنه يلقن الميت حجته عندما يسأله يعني أو يسأل في قبره من الملكين. النبي عليه الصلاة والسلام كم دفن من زوجاته وأصحابه وحي، ماذا فعل؟ ثم إن هذا التلقين لرجل كان مثلا لم يقم بالحق الذي كان يجب أن يقوم عليه، ما الذي سينفعه؟ كيف سيستفيد منه؟ كأن يعني احنا بنغشش مثلا على نمط ما هو معروف في الحياة الدنيا. هو بين يدي الله عز وجل. الحديث الوارد عن النبي عليه السلام في سؤال الملكين أخبر بأن المؤمن يجيب ويقول ما يقول، ونحن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن من بعض أقوال أهل العلم يعني التثبيت في الدنيا وفي الآخرة المراد به القبر. طيب، السلام عليكم.
عليكم.
أما يعني بارك الله فيك، أنت كنت لا تريدين الحلف وخرج منك يعني هكذا ولا تقصديه، فأرجو لك العفو من الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان يعقد العزم في الكلام والنية ويتثبت مما يقول، هذا يعني فيه خير كبير له إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال يعني أيضا الاستغفار وسؤال الله عز وجل التجاوز مما حدث أمر نافع إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا أختنا أمة الله بتسأل عن قراءة الفاتحة للأموات. أنا سبق قبل قليل قلت ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند زيارته للمقابر. أما بالنسبة لقراءة الفاتحة للأموات وإهداء ثوابها إليهم هي مسألة خلافية بين أهل العلم، ذهب البعض إلى جواز ذلك وصحته، وهو من الوسائل الصحيحة التي يستفيد منها الميت إن شاء الله تعالى، وذهب البعض إلى أن هذا لا يجوز فعله لأن الميت لم يفعل شيئا ولأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقالوا الأولى في هذه الحالة أن يقرأ الإنسان القراءة لنفسه ثم بعد ذلك يدعو ربه سبحانه وتعالى للميت ولغيره، وهذا أفيد وأنفع إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى جانب أن هناك ملحظ في هذه المسألة، وهو يعني الإنسان يقول أنا أقرأ وأهدي الثواب، طب أنا أسأل من أين لك، قد يكون ليس لك ثواب على ما قرأت لأي علة من العلل، عدم القبول مثلا. فأنت على كل حال الأولى بك وأنت حي أن تنفع نفسك وأن تستفيد أنت بالقراءة، والقراءة عمل صحيح، عمل صالح يقرب إلى الله عز وجل، ويستحب للعبد أن يسأل ربه بعد الأعمال الصالحة، يعني يستحب للعبد ويسأل ربه بعد الأعمال الصالحة، وإن شاء الله تعالى ما ظنة الإجابة في مثل هذا الوقت متوفرة وزائدة إن شاء الله تعالى. فمعنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا،
يسلمك. ممكن أعرف بس أحكام الغيبة والنميمة؟
أحكامها؟
يعني مثلا واحدة مثلا قاعدة مع واحدة، فانا بقول فهي ما مثلا بتشكي لي من واحده بتشكي لي منها، بقول لها مثلا ايه الله يسهل لها الله يصلح حالها، يعني دي مثلا انا كده بغيب معاها.
طيب لا انت كده خلاص جزاك الله خير، بس كده فصل القول. حاضر
ماشي، حاضر
شكرا، اهلا وسهلا. طيب ايضا عندي من احد الاخوه عده اسئله، يقول في سؤاله الاول ما هي عقيده اهل السنه والجماعه في اسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. حقيقة هذا جانب مهم يتعلق بالذات العلية، في قواعد يجب أن نسير عليها في هذا الأمر الجلل المهم المتعلق بذات الله تعالى. هذه القواعد أحصرها في ثلاثة قواعد، وهي كالتالي: الأول إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وأنه حق كما نطق القرآن الكريم به أو كما ذكره نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله في كتابه يقول أأنتم أعلم أم الله. رب العباد عندما يذكر أسماء لنفسه أو يصف نفسه بصفات سبحانه لا يجوز لي بحال أن أتدخل في مثل ذلك فأنفي هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى. إذن الأمر الأول وجوب إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من أسماء وصفات. طيب الأسماء دي واردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وعليها أدلة متوافرة. الناس في الحقيقة يعني أضافوا بعض الأسماء لا تليق بالله تبارك وتعالى من خلال أحاديث ضعيفة لم تصح عند أهل العلم، ولكن يجب علينا الاقتصار عما ورد في القرآن الكريم وصحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الحسنى. صفات العلى الله أعلم بها، تثبتها على وجه الحقيقة، ولكن لا نعرف كيفياتها ولا هيئاتها ولا ما هي عليه في حقيقة الأمر، لأن هذا غيب لا نعلمه عن رب العباد. رب العباد عرفنا بنفسه من خلال ما وصف به نفسه، والحقيقة الصادقون العابدون لربهم هم من أكمل الناس معرفة بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، لأن معرفة الأسماء والصفات تدفع العبد إلى القرب من الرب. يعني مثلا تعتقد وتؤمن بأن الله الرحمن الرحيم، هذا يدفعك إلى التجأ إلى الله تبارك وتعالى وإلى أن تسأله وإلى أن تثق أو يعني تنطلق في أعمالك يعني راغبا طامعا في رحمة ربك سبحانه وتعالى ومولاك. مثلا عندما تأتي من اسم آخر من أسماء الله الحسنى جل في علاه كاسم الملك من أسمائه الحسنى، العزيز من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، القاهر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، تقف أمام هذه الأسماء وتتعرف على مدلولاتها فتعبد ربك سبحانه وتعالى من خلال معرفتك وإلمامك بأسماء الله الحسنى وصفات ربك سبحانه وتعالى العلى. هذا في الحقيقة جانب مهم جدا يجب أن نتأمله وأن يعني نعتبر وأن نعتقد بأن معرفة العبد بأسماء الرب سبحانه وتعالى جل في علاه يعلمه كيف يعبد ربه، كيف يطلب من ربه، كيف يسأل من ربه، ويعني يوجه أعماله أو دعاءه طبقا لنوعية الاسم الذي يوافق ما يتقرب أو ما يدعو به ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وده في الحقيقة جانب مهم وملحظ كريم. صفات العلا صفات كريمة لا نعرف حقيقتها ولا كنهها ولا ما هي عليه في نفس الأمر، ولكن نثبتها لله وفق ما تفهمه لغة العرب، العرب من لغتها. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العلى الواردة في القرآن الكريم وفي سنته عليه الصلاة والسلام. صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لم يستشكروا شيئا منه ولم يظنوا أن هذه الصفات تجعل العبد شبيها بالرب، لأن صفات الله تليق بجلاله وكماله، وصفات العبد تناسب عجزه وضعفه وافتقاره. أنا كنت لسه الآن أقول مثلا بأن الملك أو الملك من أسماء الله الحسنى، وبعض اليوم الناس ملوك في الدنيا، فهل الملك في الدنيا مثل ملك العباد رب العباد سبحانه؟ ده الملك في الدنيا ملك مجازي أو ملك جزئي أو ملك منتهي أو ملك في حدود ضيقة. إنما عندما نقول عن الله عز وجل بأنه الملك يملك الدنيا والآخرة، طب ملوك الدنيا هل هم ملوك الآخرة؟ لا. في القرآن الكريم ينادي رب العباد سبحانه كما ورد في السنة النبوية لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، فيجيب نفسه بنفسه قائلا سبحانه جل في علاه لله الواحد القهار. وهكذا فإثبات الصفات الله عز وجل على ما يليق بجلال الله وفق ما تفهمه العرب من لغتها لا يدفعنا أبدا إلى أن نقع أو أن نقول لمثبتها أنت مشبه لله عز وجل. لا، طالما أنه يثبت لله على ما يليق بجلال الله سبحانه فهذا هو الحق والصواب. انطلق من هذه النقطة إلى النقطة الثانية وهي عدم تشبيه الله عز وجل بخلقه. فبعض الناس يشبه الله عز وجل بخلقه وهذا باطل، لا يليق، لا يليق بحال من الأحوال. وقع في ذلك فرقة يقال لها المشبهة أو الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني ولفظه أهل العلم، والحقيقة يعني لا أرى هذا يعني موجودا اليوم ظاهرا بين الناس في مثل ذلك، وإن وقع من البعض فهو يسير إن شاء الله تعالى. بس بعض الناس يلبس على المثبت على الحقيقة ويذكر عنه أنه مشبه. المؤولة لأسماء الله وصفاته أو المعطلة كالجهمية والمعتزلة يصفون أو ينبذون أهل السنة والجماعة المثبتين لأسماء الله وصفاته بأنهم مشبهة، والأمر ليس كذلك. فمن أثبت لله الصفات على وجه يليق بجلال الله عز وجل دون أن يشبه الله فيها بأحد من خلقه فهو مصيب وعلى الحق إن شاء الله تعالى. قاعدة الثالثة تقوي الكلام الذي أنا أذكره الآن، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. قطع الطمع عن إدراك الكيفية يعني أنت يا عبد الله أين أنت من ربك ومولاك؟ فاقطع تماما من نفسك أي تطلع إلى أن تعرف ما عليه الرب عز وجل على وجه الحقيقة من صفات، لأنه غيب سبحانه جل في علاه، فاقطع الطمع عن مثل ذلك. إذن إحنا نخلص من نحن نثبت الأسماء الحسنى الواردة في القرآن الكريم وصحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كذلك أيضا على وجه الحقيقة نثبت أسماء الله وصفاته، كذلك أيضا لا نشبه الله عز وجل بأحد من خلقه، أيضا نقطع الطمع لا نتطلع إلى أن احنا نعرف ما عليه ربنا سبحانه وتعالى في واقع الأمر والحال. والمسألة طبعا يطول الكلام فيها الآن، ولذلك أقتصر يعني على مثل هذا إن شاء الله لأنتقل إلى سؤال آخر. تقول مريضة مرض لا يرجى برؤه، فهل يعني تصوم المريض مرضا؟ طيب معنا اتصال يا اخواني. السلام عليكم. قطع الاتصال. اقول يا اخواني المريض مرضا لا يرجى برؤه، تطعم عن كل يوم تصومه مسكينا، تطعم عن كل يوم تصومه مسكينا، هذا هو الصواب في مثل هذه الحالة. يعني هي مريضة مرض خلاص لا تتمكن من أن تصوم بعد ذلك، فهي معذورة إن شاء الله تعالى، وبالتالي ينتفي عنها التكليف ويعني تنتقل إلى الإطعام، ولا شيء عليها سوى ذلك. وربي سبحانه وتعالى يعني الذي فرض الصيام أعلم بما يقع من العباد، وقد شرع لهم هذه الشريعة الغراء وانتقل بهم عند العجز عن الصيام إلى الإطعام، فهو تشريع رب العالمين سبحانه. طيب معنا اتصال أبو معاذ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا، كيف حالكم؟
الحمد لله بخير، الله يبارك فيك.
أسأل الله وأنت تتحدث عن توحيد الأسماء والصفات، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من أهل التوحيد الدعاة إليه.
اللهم آمين. جزاك الله خير وشكر الله لك.
خير جزاكم. عندي أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، نحن نعتقد أنه لا تعارض ولا تناقض بين القرآن والسنة.
نعم.
وبين حديث وحديث وآية وآية، بل نحن نعتقد أن السنة مبينة للقرآن.
نعم.
كما في قوله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
نعم.
ونعتقد أن السنة تستقل أيضا بتشريع الأحكام. والسؤال المطروح بارك الله فيك، كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث، وبين قوله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
نعم.
السؤال الثاني، ما هي الطريقة الأصح في الغسل الأكبر، أو ما هو الراجح، أن يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، أم أن يعم الجسد، أم أن يعم الجسد بالماء، أم أن يدلك الجسد أم لا يدلك؟ أرجو أن تصف لنا الغسل من البداية إلى النهاية. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. طيب أختنا ورحمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صدقني.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا والدتي ست كبيرة عندها 60 سنة.
نعم.
ووالدتها عندها 90 سنة. أنا بقوم بمصالحها، يعني والدتي قايمة بمصالحها كلها.
نعم.
وبعدين هي بدنها نايمة طول النهار، بتقومها على الصلاة بس. بالليل يعني لما تصدق إن أنا نام عشان أقدر إن أنا أوليها في النهار، تمسكني بقى كل دقيقة إحنا وقت إيه؟ إحنا إمتى؟ ومش لها اي يعني طلبات اللي انا اعملها، فبستحرم اللي انا مش هرد عليها او انام في اوضه تانية واسيبها. وبعدين اقول لها، هي تقول لها ياما مثلا انا عامله لك كل اللي انت عايزاه، فغصب عنها بتتنرفز وبتتعصب عليها. وبعد كده ترجع بقى ادنها الصالحه وتبوسها وتقول لها يما انا غلطانه بس انا مش بقدر ان انا ادني صاحيه. فهي برضو مش يعني بتنسى او الله اعلم هي بتتعمد ان هي صحيحة، فهي خايفة لا تكون بتشيل ذنب برغم ان هي بترعاها مراعاة كاملة ولها اخوات تانيين فمش بيسألوا عنها خالص، وهي مريضة عندها السكر والضغط، فهي خايفة يكون ربنا غضبان عليها او اللي هي بتعمله ربنا مش متقبله منها.
يا اختي جزاك الله خيرا، الحقيقة يعلمها الله ومطلع عليها، وطالما اني والدتك اسأل الله عز وجل ان يعينها على خدمة امها، تقوم وتجتهد في خدمتها بما تستطيع، فان شاء الله تعالى ليست مسؤولة بعد ذلك عن امر خارج عن قدرتها او ارادتها. ودائما اقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكني انصح بالصبر على مثل هذه الحالة، فالوصول الى مثل هذا السن قد يحتاج الانسان فيه، والناس يتفاوتون الى لون معين من الوان الخدمة، ومن قام بذلك يعني أجره أخذ أجره من ربه سبحانه وتعالى ونال جزاء حسنا سيدخره الله في الدار الآخرة. يصبر ويحاول يعني أو حاولوا مع والدتك جزاكم الله خيرا أن تتناوبون عليها، بارك الله فيكم. نعم
ألو
تفضل أخ محمود.
معلش بس عن سؤال.
تفضل.
أنا مسكن السعودية وأهلي كاتبين اسمي في بطاقة التموين، فأنا قلت لهم إن ده غلط لأن ما ينفعش أخد تموين وأنا موجود في السعودية، ونصحتهم إن هم يشيلوا اسمي. هم ما قبلوش، أنا كده على ذنب ولا
خلاص؟ أنت جزاك الله خيرا، أنت يعني بذلت جهدك في ذلك، ويعني خلاص أصبحت يعني بعد التنبيه لا بأس عليك أو لا جناح عليك أو لا إثم عليك إن شاء الله. أنا كنت أتحدث عن الأخت اللي هي تقول بأنها مريضة مرض لا يرجى برؤه، لها فقط أن تنتقل من الصيام إلى الإطعام. أختنا اللي بتقول امرأة محجبة وتزوجت وقالت لزوجها لا يجب علي أن أختمك. الحقيقة السائل كمان كأنه يعني هو عنده الجواب لأنه مبسوط يقول الحمد لله وتزوج عليها. يعني أنا أقول لأخواتي النساء يعني المسألة مش يعني ندية بين الرجل وبين المرأة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النسوة يخدمن الرجال ويقومن بالخدمة، وفي أدلة على ذلك من السنة النبوية المطهرة. يعني الرجل اللي أخذ الضيف بتاع النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أهله أن يجهزوا طعاما فقاموا بتجهيز الطعام. بعض الناس يقول ذلك ما عندهم فقه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤالي؟
اتفضلي.
والله في سيدة تجاوزت 60 عام.
نعم.
وما عندهاش مصدر دخل غير بعض الذهب، وعندها شقة تمليك عايشة فيها.
نعم.
فالذهب خلص وتراكم عليها الديون، وما عندهاش لا ابن ولا عندها زوج.
نعم.
فهل يجوز ان احنا يعني مثلا حد يساعدها على اساس يعني بعد فترة كده هو تعبلها ما تبيعش شقتها؟
لا حرج في ذلك بارك الله فيك.
تعتبر من الغارمين؟
من الغارمين، وقد تكون من المساكين ايضا الله يكرمك، يعني عندها ما لا يكفيها، فلا حرج في سد حاجتها لان ما عندها امر ضروري، بيتها تسكن فيه وتحتاج اليه الى ان تبيعه، فأمره ميسور وليس في يدها الآن، فلا حرج في ذلك، بل لكم أجر على هذا إن شاء الله تعالى عندما تعطوها الكفاية. أقول يعني الفتاوى من بعض الناس عندما يقول ذلك يعني بإني لا يجب على المرأة أنها تخدم زوجها، أنا أقول يا إخواني يعني نتريث قليلا، ويعني من الحكمة أن يتعلم الإنسان الحكمة ويعرف متى يتكلم ومتى يسكت. شيء إذا أنا لا أعرفه أو لا أحسنه فأقف ولا أتجاوزه ولا يعني أتخطاه، بل أدع من يعرفه ويحسن الكلام فيه ليتكلم. نعم. السلام عليكم. قطع. طيب طيب اختنا اختنا يعني الحاجة سناء جزاها الله تبارك وتعالى خيرا تقول دخل في الصلاة وفي الركعة الأخيرة نسي سجدة في آخر الركعة، ماذا يفعل؟ اللي نسى السجود ركن من أركان الصلاة، كالركوع أيضا ركن من أركان الصلاة، فمن نسي ركوعا أو سجودا في الصلاة ثم تذكره عن قريب هو لسه في الركعة عاد وفعله. طيب تذكره بعدما انتهى من هذه الركعة ولم ينتهي من الصلاة بعد يعيده. طيب خرج من الصلاة والوقت قريب يفعله، مرت المدة وتفاوت الزمن يعيد هذه الصلاة لأن السجود ركن من أركان الصلاة. بالنسبة للسؤال اللي بيسأل بأن الله عز وجل يلفت النظر إلى النظر في السماوات والأرض، الحقيقة القرآن الكريم الذي نزل على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائم إلى يومنا هذا. القرآن الكريم نزل موجها إلى مشرك العرب وهو اليوم أيضا موجه إلينا. الناس في عهد القرآن الكريم كم ينظرون إلى السماء ويعرفونها ويتأملون فيها، فلفت النظر إلى السماء وهم يشاهدون السماء الدنيا عندما ينظرون إليها وهي مرفوعة فوقهم، هذا يدل على وجود السماء. إخبار القرآن بوجود سماوات سبع اليوم الحمد لله يعني أصبح العالم بعد غزوه للفضاء يدرك حقيقة أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن ما أخبر الله عز وجل به يجب علينا أن نصدق به، شاهدناه أو لم نشاهد، شاهدناه أو لم نشاهد. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ عبد الله.
نعم.
لو سمحت عندي مشكلة عايزة أقولها لك، يعني عايزة رأي الدين.
صدق.
أنا جدة بقالي 35 سنة متزوجة، طبعا ما كنتش عارف العقد عليها أول ما طلقها لازم عقد الدين ومهر جديد. فطبعا أبويا الله يرحمه جوزني للمقعوزة اللي قالت انت طالق وكده، وما كناش نعرف جاهلين بالحكم. بعد ما سمعت المشايخ بقى في قناة الرحمة وكده من كام سنة يعني اتصلت بالشيخ وكده وقلت له على اللي حصل، قال لي لازم يجوزك يعني يقعد مع جوزك ويقعد يقول له ايه الصيغة بتاعت الجواز. كده صح يعني؟
صح نعم صح.
فانا قلت له طيب ابويا مات الله يرحمه، قال لي اخوك، قلت له اخويا بعيد دلوقتي معايا ابني مهندس وكده، فقال لي ماشي ابنك يقعد معايا.
ابنك نعم ابنك يعقد لك بارك الله فيك.
طب بالله عليك يا شيخ، طب السنين اللي عدت دي انا جوازي كده صحيح ولا مش صحيح؟
اسال الله عز وجل ان يعفو عنا وعنكم، عدم العلم والجهل الحقيقة مصيبة مصيبة، ولكن ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنكم بسبب عدم العلم، فما وقعت فيه بجهل، ولكن الأمة مليئة بأهل العلم وأنتم في الحقيقة فرطتم في مثل ذلك، ولكن أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عليكم الاستغفار وكثرة والتوبة وكثرة فعل الحسنات، وإن شاء الله تعالى ربي غفور رحيم. الحمد لله على الرجوع وربنا يتولنا وإياكم. الأخ علاء السلام عليكم. الأخ سيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بيجيني سائل يعني شبه يوميا بيطلبني في وقت ممكن اكون نايم او في باكل وبيسال، فبيزعجني خاف ان انا يعني امنع عنه العطاء، فهل لو انا منعت عنه العطاء يبقى انا مذنب؟ ثم اني اجد فيه ان هو ممكن ان هو يعني يعمل ولا يسال، وبعدين انا لما بديله بشجعه لانه يجيني مره ثانيه وثالثه ورابعه.
على كل حال بارك الله فيك، من تثق في انه محتاج عليك بالسعي الى ان تعطيه ان من الله تبارك وتعالى عليك، ويعني ان اجتهدت وقلت بان هذا لا يحتاج او انه قد سالني مرارا واعطيته مرارا فلا حرج في الا تعطيه. الحقيقه الناس اليوم أصبحت وجوههم شوية يعني ظاهرة وبارزة، ولا يستحي البعض من أن يكثر من سؤال الناس، سؤال الناس هذا للمحتاج فقط، أما من الله تبارك وتعالى عليه ووسع عليه فلا يتخذ ذلك حرفة. أنت مأجور إن شاء الله تعالى عند اجتهادك في أن تعطي من تراه مستحقا، أما من تمنعه أو لا تعطيه فلا عليك حرج إن شاء الله تعالى. وربي في كتابه يقول ما على المحسنين من سبيل، يعني يعطي من يشاء ولا يعطي فلان ويترك فلان، ما على المحسنين من سبيل. وجزاك الله تبارك وتعالى خيرا. الحقيقة يعني الأخت بتقول امرأة حامل وصامت 6 أيام، فهل تصوم بقية الأيام؟ نعم، طالما أنها قادرة. يا إخواني، من أفطر في رمضان لعذر من الأعذار عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها طالما أنه قادر. يعني الإنسان قد تأتي أوقات زي السؤال السابق يمرض فيها، أو امرأة مثلا تكون حاملا فلا تتمكن من الصيام بعد أن أخبرتها الطبيبة بضعفها في ذلك وعلمت من نفسها هذا، رجل مريض أو امرأة مريضة مرت هذه الفترات وانتهت، يبقى يجب على المرء أن يصوم لله تعالى، يجب على المرء أن يصوم لله تعالى. الصيام ركن من أركان الإسلام وتشريع من تشريعات رب العالمين سبحانه، فالقادر على الصيام يجب عليه أن يصوم. من طرأ عليه عذر ينتهي ويزول يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان بعد زوال السبب الذي كان سببا في إفطاره. إنسان مريض وعاد إلى قوته فيقضي ما عليه، ودي مسألة مهمة جدا يا أخواني، ولا يجب علينا أن نتهاون فيها بحال من الأحوال. أدخل بعد ذلك في أسئلة أخي أبي معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، والحقيقة يعني بنستفيد جميعا من أسئلته، وهو من أهل العلم وطلابه ومن أهل التوحيد والسنة، جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه ويتقبل منا صالح الأعمال. في سؤاله الأول يقول، والحقيقة أشار إلى أمر مهم جدا للغاية وربما قد تحدثت عنه قبل ذلك، وهو أنه لا تعارض بين القرآن الكريم وصحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دي مسألة يا إخواني مقطوع بها، مسألة مهمة جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا من 11 مجلدا سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، يعني لا يمكن أبدا أن العقل يتعارض مع النقل. وذكر أو خلاصة ما ذكره في هذا الكتاب المتعدد الأجزاء، قال إن وجدنا تعارضا بين العقل والنقل فلا يخلو الأمر من أمرين، إما أن يكون النقل غير صحيح، كأن مثلا يستدل الإنسان على ما يقول بحديث ضعيف أو بحديث موضوع يعارض الحديث الصحيح، فيبقى هنا إذن تم التعارض لعلة خارجة عن وحي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فإن كان النقل صحيحا لا يتعارض مع العقل الصحيح بحال من الأحوال. طيب معنا اتصال ثم أعود إلى هذه المسألة المهمة إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل يا مرحبا.
بقول لك عليك سؤال لو سمحت.
تفضل.
بقول جزات المرأة اللي هي يعني تظن انها تصلي وتصوم وتتعبد ولكنها تؤذي جيرانها. يعني تؤذي الجيران بأفضل الأشياء، يعني بالسحر لزوجها والجيران. هذه جزات حضرتك توجه يعني نصيحة عامة يعني الأمر الخطير ده.
طيب جزاك الله خيرا.
وجزاك الله.
الحقيقة يا إخواني كلمة جميلة مباركة الآن اللي أشار إليها أخي وطلب نصيحة في أمر مهم، وهو يتعلق بحسن الخلق، الأخلاق الكريمة، الأخلاق الفاضلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاما والله يعني من يتدبره بحق وصدق يخاف غاية الخوف من الوقيعة في الناس والكلام في الناس ويعني الاستطالة في عرض المسلمين. ذكر أن يأتي الرجل أحيانا أو المرأة بحسنات أمثال الجبال، شوف الجبال الضخمة، والجبل ليس هو الذي تراه بعينيك ظاهرا من الأرض إلى ارتفاعه فحسب. لا، ده العلم الحديث توصل إلى أن الجبل له امتداد يصل إلى 9 أعشار ما تراه أنت بينك. وده في الحقيقة يعني ربما يجعلنا نقول إحنا لما نأتي مثلا نريد أن نضع وتدا في الأرض بنضع نسبة عالية جدا منه في الأرض على أساس اللي يكون بارز منه شيء يسير فنستطيع أن نستفيد منه. بينزل في الأرض هذه المسافة لكي يعطى قوة، ويمكننا في هذه الحالة أن إحنا نتعامل معه بقوة ونطمئن إلى أن إحنا يعني نربط فيه أشياء أو ما إلى ذلك. الحاصل يأتي الرجل يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، وفي رواية بحسنات أمثال جبال تهامة، يجعلها الله هباء منثورا. ليه؟ طب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود ويكون بقى آخر اتصال إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل أسمعك. تفضل.
كيف أنا كنت متزوج من سنتين كده وطلعت دلوقتي، وكلمت استفسار في الواجبات اللي واجب عليا بعد الطلاق، ومع العلم ان الطلاق تم يعني الطلاق تم بالتعارف، ايه الواجب عليا بعد الطلاق؟
اعطيتها حقها بارك الله فيك؟
اعطيتها كمان حقها، بس هي الوقت اللي الاسلام حط فيه نفقه المتعه مش عارف نفقه الواجب عليا بعد الطلاق.
بعد الطلاق للمرأة ما كتبته لها أو ما قدرته لها من مهر سواء كان مقدما أو مؤخرا جزاك الله خيرا، ثم من البر والمعروف أن أنت تحسن إليها بهدية مثلا تعطيها لها أو مثل ذلك، ورب العباد في كتابه يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، تبنكم عشرة تزوجت سنتين بارك الله فيك، والمعروف أمر طيب. ولكن أيضا أنا أحذر النسوة من أن هم يعني يتطاولن في مثل هذه المسائل ويأخذن ما ليس لهن. أمس أو أول أمس يوم الأحد الماضي جاءني رجل وقال أنا عقدت على امرأة ولم أدخل بها ثم طلقتها، وهي تطلب كل جميع المهر ومقدما ومؤخرا وكل ما أعطيتها إياه، وتطالبني بأكثر من ذلك، وتدعي علي كذبا أنني يعني قد خلوت بها أو ما إلى ذلك. قلت له إن كنت صادقا في قولك فلها نصف المهر حالا ومؤجلا، لو ما يعرف عندنا بالمؤخر، تأخذ المرأة نصف المهر. وأنا أقول وأنادي بين الناس اتقوا الله تبارك وتعالى، ولا يأخذ الإنسان أكثر من حقه، لأن الله عز وجل يعني يعطي سبحانه الناس ويتفضل عليهم، وديننا يعني يدعونا ان احنا نكون وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى. طيب الحقيقة اخواني يطلبون مني انهاء الحلقة الان، وكنت اتكلم في اسئلة اخي ابي معاذ، فان شاء الله تعالى في بداية الحلقة القادمة نظرا لضيق الوقت الآن، وأود أن أتوسع فيما ذكر وأجيب على أسئلته إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا.